طيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، انه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه ويتطيب بعد حله من الاحرام، اما اثناء الاحرام انه كان يتجنب الطيب، ولو بقي اثر الطيب الذي تطيب به قبل الاحرام على جسمه فلا باس بذلك، لانه صلى الله عليه وسلم كان يرى ربيط المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا الحديث يبين أن المحرم منهي عن الطيب حالة الإحرام فقط، أما قبل الإحرام فإنه يتطيب، السنة أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه، أي بدنه ورأسه، وكذلك إذا تحلل من الإحرام إذا فرغ من العمرة أو فرغ من مناسك الحج يوم العيد لأنه يتطيب أيضا، ولو لم يطف بالبيت طواف الإفاضة لأنه تحلل التحلل الأول، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء فقط، وإلا المخيط والطيب وحلق الشعر وقبض الأظافر كل هذا يباح له بعد الرمي وحلق رأسه يوم النحر، ويسمى بالتحلل الأول. هذا معنى قولها ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لما تحلل التحلل الأول فطيب عليه الصلاة والسلام ولبس ثيابه وتجمل ثم نزل ليطوف طواف الإفاضة بملابسه متطيبا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. وهذا أيضا من محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح، عقد النكاح والخطبة، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا أن يعقده لغيره، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره بالولاية أو بالوكالة، بالولاية على المرأة كأن يزوج ابنته أو أخته أو موليته، أو بالوكالة بأن يتوكل على شخص أن يتزوج له فلانة، فلا ينكح يعني لا يعقد لغيره ولاية ولا وكالة، ولا يخطب أو لا يحصد من الخطبة وهي طلب الزواج، يعني يقول لشخص زوجني أختك أو بنتك، أو زوج فلانا يكون وثيق زوج فلانا أختك أو بنتك أو موليتك، فلا يحصد المرأة وهو محرم، لأن هذه وسائل إلى الجماع، الجماع محرم في حالة الإحرام. الله جل وعلا يقول فمن غرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فرض معناه أحرم، فرض معناه أحرم، أحرم بالحج، فلا رفث، والرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام والنظر واللمس وغير ذلك، كله محرم تدخل في الرفث. وإذا كان ممنوعا من العقد، من عقد النكاح وممنوعا من الخطبة، فإن المنع من الجماع من باب أولى، بل هو الأصل بالرغبة. فالمحرم لا يجوز له أن يجامع زوجته ومحرم، فإن فعل قبل التحلل الأول بطل حجه، وإن كان بعد التحلل الأول لم يبطل حجه، ولكن يكون عليه بدنة، عليه فدية بدنة. فالجماع ودواعيه من الخطبة والعقد كل ذلك محرم على المحرم. نعم. وإذا عقد النكاح وهو محرم فالعقد باطل، أو عقد النكاح لمحرم أو محرمة فالعقد باطل، لأنه منهي عنه يكون باطلا. نعم. ومما يمنع منه المحرم قتل الصيد البري، سواء كان من الطيور أو من الحيوانات البرية كالضباء وحمر الوحش والأرانب وغير ذلك من صيد البر، إنه حرام على المحرم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخر الآية. فالمحرم ممنوع من قتل الصيد ما دام محرما، سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، لا يقتل الصيد وهو محرم. وكذلك لا يعين على قتل الصيد بأن يساعد شخصا على قتل الصيد بدلالته عليه على مكانه أو الإشارة أو إعطائه السلاح أو غير ذلك، لا يقتله بنفسه ولا يعين على قتله ما دام محرما. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فحرام عليه قتله، وحرام عليه أكله، حرام عليه أكله ما دام محرما. وفي هذا الحديث، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أنه قتل حمارا وحشيا وهو غير محرم، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أشار إليه؟ هل سأل صلى الله عليه وسلم هل أعانوه؟ هل قالوا لا، قال: كل ما بقي من لحم. فدل على أن المحرم لا يقتل الصيد هو بنفسه ولا يعين على قتله، وأنه إذا جاء بصيد لم يقتله ولم يعن على قتله ولا شارك في قتله فلا بأس أن يأكل من لحمه، لأنه لم يقتله ولا صيد من أجله ولا أعان على قتله، فلا بأس أن يأكل من لحمه، لأن الذي قتله يجوز له قتله وهو الحلال، يعني غير محرم. أبو قتادة كان غير محرم، لكن لماذا لم يحرم أبو قتادة مع أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى كان هذا؟ قالوا: هذا كان في عمرة الحديبية، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه معتمرين، وصدهم المشركون في الحديبية عن أداء العمرة، القصة المعروفة. وأبو قتادة لم يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ طريق الساحل ليترصد العدو، ليترصد العدو لئلا يهجم على المسلمين. ومن أخذ طريق الساحل فإنه يحرم من الجحفة، يحرم من الجحفة. أو لأن أبا قتادة لم ينل عمر أصلا، وإنما خرج حرسا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينل عمرة أصلا، فهذا سبب عدم إحرامه، إما لأنه سلك طريق الساحل، ومن سلك طريق الساحل فإن ميقاته جحفة، أو لأنه لم ينوي العمرة وإنما خرج حرسا للنبي صلى الله عليه وسلم يترصد العدو ولا يدري ماذا يعرض له. وما دام أنه غير محرم فله أن يصطاد، له أن يقتل الصيد. وصاد هذا الصيد فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تبين أن أحدا من المحرمين لم يساعد على قتله ولم يشارك في قتله أباح لهم أكل لحمه في عدم المحذور، عدم المحذور في ذلك. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى أن المفتي يستفصل من السائل، يستفصل قبل أن يفتي، هل منكم من فعل الاستفصال، فدل على أن المفتي لا يتسرع للأسرار حتى يستفصل من حال المستفتي. وهذه مسألة مهمة لمن يريد أن يفتي الناس، أن لا يتسرع في الفتوى حتى يعرف الملابسات، يعرف الحال ثم يفتي بعد ذلك على بصيرة. والفتوى ليس أمرها بالسهل ولا الهين، لأن المفتي يتحمل أمر المستفتي ويكون مسؤولا عنه يوم القيامة. ولذا جاء في الأثر: أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار. الفتوى شأنها خطير جدا، لكن إذا ابتلي الإنسان قرناها قد يفتي وهو عنده علم، فإنه يستعمل الحكمة ويستعمل التثبت عدم التسرع، وما لا علم له عنده فإنه يقول اسأل عن هذا غير. إذا كان ما عنده علم في هذه المسألة فلا غضاضة عليه، يقول والله أنا ما يتبين لي فيها شيء، اسأل غيري. وفوق كل ذي علم عنه، هذا الإنسان ملزم منه إن كان عنده علم يخطئ ولا يقول يسأل غيره، لا يتسرع في الأمور. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتي تثبت وسأل أصحابه، وهذه مسألة مهمة. مسألة ثانية: في الحديث دليل على تحريم قتل الصيد على المحرم وتحريم أكله على المحرم إذا قتله هو أو ساعد على قتله ولو بالإشارة، فإنه حرام عليه قتله وحرام عليه أكله. المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أن المحرم إذا لم يقتل الصيد ولم يساعد على قتله وأهدي إليه شيء من لحمه أنه يأكل منه، العدم كما يأتي في حديث الصعب ابن جثامة بعد هذا الحديث. نعم. هذا حديث سعد بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. حمار الوحشي خلاف حمار الأهلي. حمار الأهلي حرام. حمار الوحشي وهو الذي يعيش في البر، يعني شأنه أنه يعيش في البر ولا يأنس بالناس وينفر من الناس، هذا الوحشي، هذا حلال له من الصيد، من صيد البر. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، هذا فيه مشروعية الهدية وقبولها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحل له الهدية ولا تحل له الصدقة. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة. فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني لم يقبل الهدية لوجود المانع، وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وقبله حديث أبي قتادة قال كلوا ما بقي من لحمه، فكيف في حديث أبي قتادة قبله وأمر بأكل لحمه وهنا رده وقال لأننا حرم؟ قالوا لأن حديث أبي قتادة لم يصده ولم يقد من أجله ولا أشار ولا أعان أحد على قتله، وأما حديث الصعب بن جثامة فالنبي صلى الله عليه وسلم رده لأنه صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحرم إذا صيد الصيد من أجله فإنه لا يحصل منه، فيحرم عليه قتل الصيد، ويحرم عليه الإعانة على قتله، ويحرم عليه قبول ما صيد من أجله. أما ما صيد لا من أجله فلا بأس أن يأكل منه كما في حديث أبي قتادة. هذا الجمع بين الحديثين. فحديث الصعب هذا دل على مسألة، المسألة الأولى فيه قبول الهدية وأن ذلك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه أن ما صيد من أجل المحرم من صيد البر أنه لا يأكله، لأنه بمثابة من قتله أو أعان على قتله. المسألة الثالثة فيه تطيب خاطر المهدي، إذا رددت عليه هديته فلا بد أن تشرح له السبب لئلا يكون في نفسه شيء من الحرج. النبي صلى الله عليه وسلم لكرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أجال ما قد يكون في نفس الصعب بن جثامة من الحرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته فأزال ذلك وبين السبب، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم أي محرمون. هذا هو السبب الذي منع قبول هذه الهدية، ولولا هذا المانع لقبله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يجوز الحرج من نفس المهدي، إذا علم السبب زال الحرج. ففيه تطيب خاطر المهدي إذا لم تقبل هديته لمانع من الموانع، فيه كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومراعاته لأصحابه عزالة الحرج من صدورهم، فإنه لم يرد الهدية ويسكت وإنما بين السبب. نعم. مما سبق في الأحاديث تحريم قتل الصيد استثنى في هذا الحديث هذه الأشياء المؤذيات فإنها تقتل في الحل والحرام. الحل ما كان خارج الأميال والحرام ما كان داخل الأميال. فهذه الفواسق جمع فاسقة وأصل الفسق الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أصل الفسق الخروج مطلقة يقال فسقت النواة إذا خرجت من الثمر فسقت النواة إذا خرجت من الثمر. فأصل الفسق الخروج مطلق والمراد به شرعا الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه يعني خرج عن طاعة الله عز وجل لما أمره بالسجود تعالى فسق عن أمره يعني خرج عن طاعة ربه. فهذه الفواسق سميت فواسق مع أنها ليس عليها تكفير. لماذا سميت فواسق مع أنها غير مأمورة ولا منهية؟ فواسق لأنها خرجت عن نظائرها في كونها تؤذي الناس فخرجت عن نظائرها من الدواب التي لا تؤذي. هذا معنى فسقها. يقتلن أن يجوز قتلهن دفعا لأذاهن في الحل هو ما كان خارج الأميال والحرام هو ما كان داخل الأميال. العقرب هذه الأول العقرب وهي معروفة تؤذي الناس بلبغها ومن باب أولى الحية أشد من العقرب. وقد جاء في الحديث ذكر الحية جاء في رواية أخرى ذكر الحية. فيقتل كل ما يؤذي الناس بلسعه أو بأذاه للناس. والحدأة وهي طائر معروف يخطف اللحم من الناس فهو مؤذي يجوز قتلها في الحل والحرام ولا حرج في ذلك. ومن المحرم وغيره والغراب كذلك الغراب مثل الحداء يؤذي ويخطف اللحم ويؤذي الناس إلا أن بعض العلماء خصه بالغراب الأبقى وهو ما فيه بياض غراب الذي فيه بياض في رأسه أو في صدره يسمى الغراب الأبقى لأن الغراب ثلاث أنواع غراب الأبقى وغراب البين وغراب الزرع. فالمقصود في هذا الغراب الأبقع وهو ما كان فيه بياض الله أعلم لكن لفظ الحديث هنا عام. فيقتل لأذاه والفأرة وهي معروفة تؤذي الناس في البيوت تفسد في البيوت تخرق الأمتعة والثياب وقد تسبب إشعال النار في البيوت فهي رؤيه فتقتل في الحل والحرم، سواء كانت في داخل مكه او خارج مكه، وسواء كان قاتلها محرما او غير محرم له قتلها نفعا لاذاها. والخامس الكلب العقور، الكلب العقور الذي يعقل الناس بنابه، يعقل الناس بانيابه، فهذا يقتل دفعا لاذى. اما الكلب الذي لا يعقل ولا يؤذي هذا لا يقتل، انما الذي يقتل الكلب المؤذي وهو الذي يعقل الناس بعرضه لهم والاعتداء عليهم فهذا يقتل، سواء كان في مكه او خارج مكه، سواء كان قاتله محرما او حلالا. ويدخل فيه ايضا الذئب والاسد وكل ما يعتدي على الناس، فانه يقتل دفعا لاذاه في حاله الاحرام وغير حاله الاحرام، وفي الحرم وفي الحل دفعا لاذاه. فهذه الامور تقتل ولا جزاء فيها دفعا لاذاها عن الناس. ومثلها كل ما يؤذي الناس من الذباب والبعوض وكل ما يؤذي الناس والقمل وكل لهم قتله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب
له مسلم. هذا الحديث فيه دليل على ان الحجامة تباح للمحرم، وأن خروج الدم لا يؤثر على الإحرام، خروج الدم لا يؤثر على الإحرام، سواء كان خروجه بسبب الإنسان للحجامة أو كان خروجه بجراحة أو غير ذلك، أو قلع ضرس أو رعاف أو غير ذلك، خروج الدم لا يؤثر على الإحرام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في موضع يقال له لحم جمل بين مكة والمدينة. نعم.
وعن
وأنه لو احتاج في الحجامة إلى قص شيء من الشعر أو حلق شيء من الشعر فله ذلك، إذا كانت الحجامة لا تمكن إلا بإزالة شيء من شعر رأسه أو من جسمه فلا بأس بذلك، لكن قالوا يأتي كما يأتي في حديث سعد بن عجر، فإذا تأذى الإنسان واحتاج إلى إزالة الشعر فإنه يزيله ويكفي كما في حديث سعد بن عجر. نعم. من محظورات الإحرام أيضا حلق الشعر أو إزالته من الجسم من الرأس أو من الجسم، فالمحرم لا يحلق شعره ولا يجيل شيئا من شعره، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المحرم يحرم عليه أخذ شيء من شعره في حالة الإحرام، لكن لو تأذى واحتاج إلى إزالة الشعر فإنه يزيله ويبكي، في حديث سعد بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، وذلك من طول الإحرام والمرض أنه كان مريضا تسلط عليه القمل فاحتاج إلى حلق رأسه من أجل إزالة القمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى، يعني أظن، أرى يعني أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى، ما أرى. أتجد شاة؟ قلت لا. قال: فأطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو قم ثلاثة أيام. فدل على أن المحرم إذا احتاج إلى حلق رأسه لإزالة القمل وهو محرم أنه يحلقه ويفديه، وأن الفدية مخيرة بين ثلاثة أشياء: إما ذبح شاة وهذا أفضل يوزعها على المساكين، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، بنص الحديث نصف صاع، نص صلى الله عليه وسلم على المقدار نصف صاع. فدل هذا الحديث على إزالة الحرج عن الأمة، ودل على تحريم حلق الشعر للمحرم إلا عند الضرورة، وعلى أنه إذا اضطر إلى حلقه حلقه وكذا، وأن الفدية على التخيير بين ثلاثة أمور: ذبح الشاة أو إطعام ستة مساكين أو قيام ثلاثة أيام. وهذا نزلت فيه الآية، هذا سبب نزول الآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالآية بدأت بالأسهل فالأسهل، والحديث بدأ بالأفضل فالأفضل، والأمر على التكليف والحمد لله، الأمر على التكليف، ولكن الأفضل أن يذبح شاة أو أن يطعم ستة مساكين أو أن يصوم ثلاثة أيام. هذا الترتيب في الأفضلية. والآية جاءت في الترقي من الأسهل فالأسهل، فتجد من صيام على الأسهل أو صدقة على ستة مساكين أو نصف. الحديث مبين أيضا للآية، لأن الآية قالت أو صيام ولم تبين عدد الأيام، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها ثلاثة أيام. والصدقة أيضا لم تبينها الآية، بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. السنة تبين وتفسر القرآن الكريم. وكان سعد بن عجرة بعد ذلك رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فيها وهي لكم، فهو سبب النزول رضي الله عنه. نعم. هذا الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل في مكة، خطب الناس وبين لهم حرمة مكة المشرفة، أن الله حرم القتال فيها، وحرم قطع شجرها وحرم التقاط لقطتها وحرم قطع حشيشها وهو ما لبث للسيول والأمطار من الشجر أو من العشب، كل هذا لا يجوز قطعه. ولا مانع أن تترك الدواب ترعى فيه، لا مانع، إنما الممنوع قطعه وإزالته. أما كون الدواب ترعى في العشب أو ترعى في الشجر هذا ما في مانع. فدل هذا الحديث على حرمة نفسها المصرف وبقائها إلى يوم القيامة، بقاء حرمتها إلى يوم القيامة، لأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا نوى الإنسان نوى مجرد نية أنه يعصي أو يتعدى في الحرم عاقبه الله على نيته، فكيف إذا فعل نفسه؟ فالأمر أشد والعياذ بالله. مجرد النية السيئة يعاقب عليها، وفي غير الحرم لا يعاقب على النية حتى يفعل، لكن في الحرم يعاقب على النية مجرد النية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، وذلك بشدة حرمة مكة عند الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يحمل فيها السلاح أو يقاتل فيها إلا لدفع المعتدين. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فالمعتدون الذين يعتدون على الناس في الحرم ويقتلونهم أو يقتلون ما يوجد الحدود، إقامة الحدود عليهم، يقتلون ويقام عليهم الحدود دفعا للكافرين. أما بالفداء فلا يجوز للمسلمين أن يبدأوا بالقتال، لكن يضيق على من يحصل منه تعدلات حتى يخرج، وذلك لحرمة البيت الحرام. وإنما أباح الله لنبيه القتال بنفسه ساعة من النهار، أي جزءا من الوقت فقط، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح ودخل مكة في السلاح وحصل قتال في مكة، ثم انعقد الصلح بينه وبين المشركين، فكف عن القتال عليه الصلاة والسلام، لأن الله أذن له بذلك، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. الشيء الثاني مما يحرم في مكة قطع شجرها، فلا يقطع شجر الحرام، لن يترك، فإن قطعه فإنه يكون فعل مقررا ويجب عليه الفدية كما عند الفقهاء. وكذلك الحشيش لا يقتل خلاها، عن الحشيش والعشب الذي نبت بسبب الأمطار والسيول لا يأكله الإنسان ويجمعه، وإنما يترك للبهائم ترعى فيه، أما الإنسان فلا يتعرض له. وأما ما استنبته الإنسان، إنسان غرس شجرا في مكة أو زرع زرعا في مكة لا بأس أن يأكله، هذا استنبته هو وزرعه هو، إنما الممنوع ما لبث في نفسه بدون عمل، بدون عمل من الإنسان. ولكن فقط لقطتها، اللقطة هي المال الضائع من أصحابي، المال الضائع من أصحابي، هذه هي اللقطة. فإن كانت خارج الحرام فهذه كما جاء في الحديث يعرف على يأخذها ويعرف علاماتها، يعرف علاماتها الفارقة، ثم ينادي عليها سنة كاملة. فإن جاء صاحبها بعد السنة يعني قبل السنة دفعها إليه، وإن مضت السنة ولم يأتي أحد فإنها تكون للملتقط، تكون للملتقط، هذا إذا كانت خارج الحرم. أما إذا كانت داخل الحرم فلا، لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا بشرط أن ينادي عليها دائما، ما يحدث بسنة بل ينادي عليها دائما حتى يأتي صاحبها، ولا تحل له، لا تحل له بالتعريف كاللقطة التي خارج الحرم. ولهذا قال ولا تنتقط لقطتها إلا لمنشد، منشد يعني من ينادي عليها ويستمر على النداء عليها إلى أن يأتي صاحبها، فمن لم يلتزم بهذا الحكم فإنه يتركها ولا يأخذها. واللقطات في الحرم الآن لها جهة مسؤولة من جهة الحكومة، ولها مسؤولين تؤدى إليهم وهم يرصدونها ويكتبونها، والناس يراجعونهم، من ضاع الشيء يراجعهم، فإذا جاء بالعلامات والفوارق أعطوه ما ضاع له، فإذا سلمت لهذه الجهة تبرأ الذمة إن شاء الله، لأن ولي الأمر عمده لذلك. قال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإبخر، والإبخر نوع من النبات ينبت في الحجاز، نوع من النبات ينبت في الحجاز، فإنه لقبورنا، إذا مات الميت ووضعوا اللبنات، سدوا اللحد باللبنات، وضعوا عليه الإبخر من أجل أن يسد الخلل، يسد الخلل، ثم يجعلون فوقه الطين حتى يتماسك. وكذلك في البيوت إذا أرادوا تسقيفها فوضعوا الخشب، جاءوا بالإبخر فجعلوه من خلال الخشب يسد ما بينه من الفتحات، ثم يضعون عليه الطين، فالإبخر فيه لهم مصلحة، استعماله لبيوتهم واستعماله لقبورهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الإبخر، يعني استثنى من نبات الحرم، يجوز قطعه للحاجة، استثنى من نبات الحرم يجوز قطعه للحاجة، فهذا استثنى من قطع شجر الحرم المنهي عنه، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب سؤال العباس رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يشرع بالوحي من عند الله عز وجل، لولا أنه جاءه وحي من الله عز وجل لذلك لمع الشيء، إنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. لكن السبب في ذلك سؤال العباس، وقد يسأل الإنسان سؤالا فينزل الله بسببه وحيا مثلوا كالقرآن، أو وحيا غير مثلو كالسنة النبوية، فلا غرابة في ذلك. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، وفي آخره يقول صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظر، من قتل له قتيل عمدا عدوانا هذا بخير النظر، لأن الله حرم قتل الأنفس المعصوم، لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يقتل المسلم إلا بالقصاص أو بالردة أو بالزنا بعد إحصار، الزنا بعد إحصار. ومن قتل بغير حق عمدا عدوانا وجب القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والقصاص معناه أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، عدلا من الله سبحانه وتعالى وحماية لدماء المسلمين. فمن قتل له قتيل فهو بخير من الله، إما أن يأخذ بالقصاص وهذا حق له، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يقبل الدية. وإن عفى مجانا فهو أفضل، إن عفى مجانا فهو أفضل. وهذا إلغاء لما كان في الجاهلية من أنهم يسفكون الدماء ويقتلون غير القاتل، يقول لا القاتل لا ما يسوى شيء، ما نبيه، نقتل واحد من أشرف القبيلة أو من أعز القبيلة فيقتلون غير القاتل والعياذ بالله. هذا فعله في الجاهلية، جاء الإسلام وجعل القصاص على القاتل، لا يدري جانب إلا على نفسه. نعم. لا صاحب سيارة كان من الطريق يروح يوخر. ليس عليه دم، لكن لا يلبس القفين إلا عند عدم أن عليه، فإن لبسهما فليس عليه دم. نعم. المرات فلا يجوز تغطيته لا في حال النوم ولا في حال الجهر بالإجماع. وأما الوجه الجمهور على أنه لا بأس بتغطيته، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يغطى أيضا مثل الرأس. تدلوا بقصة الرجل الذي مات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا قاسه. جاء في بعض الروايات ولا وجهه، فقالوا هذه الرواية تدل على أنه لا يغطي أيضا وجهه. نعم. فتغطية الوجه أحوط وأبرى للوجه. نعم. قضية
للشيخ
أعلم
بها
صحيح؟ لا، الصحيح أنه ما يباح إلا بعد التحلل الكامل، لأن بعد التحلل الأول لا يزال شيء من أحكام الإحرام باقيا.
نعم.
عند وجود سببها، إذا حلق رأسه صم ثلاث أيام، عند وجود سببها سواء كانت في أيام الحج أو قبل أيام الحج. نعم.
قضية الشيخ
نعم. يشترك أن يكون الجزاء على الجميع، على المشتركين جميعا يتحملونه. نعم.
أن
نعم يحرم عليها استهلاكه لأنه قتله قتلا غير معدوم فيه فلا يجوز له أكله. نعم.
نعم.
لا، إذا أحرم من الميقات حرم عليه قتل الصيد سواء خارج الحرم أو داخله، بمجرد ما يعقد الإحرام ويجب الإحرام يحرم عليه الصيد في أي مكان حتى يحل من إحرامه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون. نعم. وأما تحريم قتل الصيد في الحرم فهذا ليس خاصا بالمحرم، قتل الصيد داخل الحرم هذا ليس خاصا بالمحرم، يحرم على كل أحد محرم أو غير محرم. نعم. نعم تقتلها إزالة لأذاها عنك وعن غيرك، إزالة لأذاها عنك وعن غيرك، مجرد ما ترى وتقدر على قتلها تقتل. نعم. اشتري منه قربان، يقولون إنه أنواع منها إن إبراد الزرع والإبراد الأحمر هذا حلال وإن يجوز أكله لأنه يأكل من الطيب، وهو الغراب الأبقع وهو الذي فيه بياض، وغراب البين وهو الذي ينعم يسمونه غراب البين لأنه يتشاءمون به، يقولون يدل على البين وهو الفراق، يعني يتشاءمون بنعيق الغراب. على كل حال الحديث عام لم يخص والغراب ولا الغراب. وإذا أردتم يعني أن تستفيدوا من هذه الأمور راجعوا كتاب حياة الحيوان للتنبيه أو كتاب شرح منظومة الآداب للسفاري، ففيها معلومات فيها رواية عظيمة هذا الشرح. نعم. والله تجنبها أحسن لأنها فيها نعقي ويبقى لها رائحة على الإنسان، فتجنبها وقت الإحرام أحوط. نعم. لا يجوز، لا يجوز للمحرم أن يستعمل ما فيه الطيب من المناديل وغيرها، لأن الطيب الذي فيها يعلق باليد ويكون له أثر على المحرم فلا يجوز له ذلك. حتى الصابون المطيب يتجنبه لأن يبقى له رائحة الطيب في يديه. نعم. إذا كانت تستر نفسها ولا تخرجه للرجال فلا مانع أن تستعمل ولا تستعمل تظهره إلا عند النساء، ما في مانع، لم تمنع بالإحرام من أنها تستعمل الخضاب والأشياء أو تلبس الحلي، لا لم تمنع منها، ولكنها تستر ذلك عن الرجال. نعم.
هل هو
هذه بحرية يعيش في البحر وفي البر، هذه بقر. الحمار الوحشي اللي يسمونه الوغيشي، اللي يسمونه الوغيشي، هذا الحمار الوحشي شكله شكل الحمار، شكله مثل شكل الحمار تماما، إلا أنه متوحش. نعم، قد يكون أنه مخطط أو غير مخطط، الله أعلم، بس أنه يعيش في البر، لا يعيش إلا في البر، وشكله شكل الحمار. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من أصحابه، استفصل من أصحابه قبل أن يفتي بحل أكله. فما الذي يدلنا لولا أن فيه احتمال لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن فيه احتمالا لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الرسول علم مقاده لنفسه ما رأى يستفصل. نعم. الحديث ما فيه ان يستجل براسه، ما فيه ان يستجل براسه، الحجام ما يخاف من الراس، يكون في اي موضع من البدن يناسب الحجام هو تجمع الدم، فليس بالحديث انه استجل براسه. لكن يقولون لو احتجم الانسان براسه واحتاج الى ازاله الشعر فله ازالته، ويكون عليه الفديه مثل قصه كعب بن عجره لما احتاج الى ازاله القمل الذي اذاه حلق راسه. فاذا تطلب الامر ازاله الاذى عن المحرم تطلب حلق شيء من الشعر فله ذلك مع الفديه. نعم. إذا أنه ما تعمدت قتله إنما ذهبته بغير قتل ليس ذي شيء، أما تعمد صيده وتعمد أكله فهذا محل إشكال، والعلماء مختلفون في الجراب هل هو من صيد البحر أو هو من صيد البر. إن كان من صيد البحر فلا بأس من صيده وأكله، قوله تعالى وأحل لكم صيد أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالجراد الظاهر والله أعلم أنه من صيد البحر فيجوز صيده وأكله للمحرم. نعم. المرأة لا ليست منهية عن لبس الملابس إلا شيء إلا شيئان فقط، البرقع والنقاب والقفازان على اليدين، البرقع على الوجه والقفازان على اليدين، وما عدا ذلك فالمرأة تلبس ما شاءت من الملابس التي تسترها، ليس لها ملابس خاصة للإحرام. وأما الرجل فلا يلبس الشراب، لا يجوز له لبس الشراب لأنها منسوجة على قدر الرجلين، أي مثل الفنيلة مثل العمامة. نعم. يقول ان يقربه لصاحبه، اذا جاء صاحبها يوما من الدهر وطلبها ادفعها اليه، لان تمليكه اياها بعد التعليق ليس تمليكا مطلقا وانما هو تمليك مراعى، يسمونه التمليك المراعى، اذا جاء صاحبها يغرمها له الا ان سمح بها. نعم.
التي تنطبق عليها هذه الاحكام الاجله
حدود الحرم عليها أعلام منصوبة الآن وجددت في هذه الأيام القريبة، فما كان داخل الأميال فإنه من الحرم، وما كان خارجها فهو من الحل. نعم. لا يا أخي، إذا أحرم انعقد إحرامه ولا يرجع للميقات، لا يرجع للميقات بعد إحرامه، ما في إفل ودوءه ما في إفل، تقرر عليه الجديد، إنما يفيده الرجوع لو رجع قبل الإحرام. إذا رجع قبل الإحرام وأحرم من الميقات حصل المقصود ولا شيء عليه. أما إن أحرم بعد ما تجاوز الميقات تقررت عليه الجزية ولا فائدة لرجوعه. نعم. إذا كان محل إقامة الديار دائما وإنما تخرج إلى أهلك في ديارة وإلا أنت من أهل الديار فإنك إذا سافرت إلى أهلك تعتبر متابع. أما إذا كان العكس محل إقامة عند أهلك في بلد وإنما تأتي للديار لأجل الدراسة فقط ولست مستقرا فيها فأنت متابع، إلا إذا أقمت في الرياض إقامة تزيد على 4 أيام فإنك تأخذ أحكام المقيم. نعم. لا لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يزوجه المرأة التي عرضت نفسها قال التمس ولو خاتما من حديد، دل على جواز الخاتم من الحديد، إلا أن بعض العلماء يكرهه يقول لأن الحديث حية أهل النار، لكن ظاهر الحديث الجواز الله أعلم. نعم. الذي ما يعتبر من الطيب هذا لا لا لا، وأما الذي يعتبر طيبا كالبخور الجاول والأشياء التي تدخل فيها للتطير هذه لا تجوز للمحرم. نعم. لا أبدا، المدرس لا يفتح على نفسه الباب ولا يقبل هدية من طالب من الطلاب لأنه متهم في هذا، يتهم في هذا فيسد هذا الباب نهائيا. نعم. إذا عق عنه فهذا شيء طيب، العقيقة أصلا ليست واجبة لا عن الحي ولا عن النبي وإنما هي سنة، فإذا عق عن سفر المسجد فهذا أتم وأحسن. نعم. أنا ولا سأل شيء. نعم. ما دام نفخت فيه الروح بلغ 6 يعني بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح وتحرك ومات بعد ذلك فيسلم أن يعق عنه. نعم. خطوات يسيرة في الصلاة لا سيما إذا كانت لحاجة لا بأس، إذا كانت لحاجة مثل سب فرجة لا بأس لله. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ونزل منه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، دل على أن الخطوات اليسيرة لحاجة لا بأس، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في غرض تعليم الناس الصلاة. نعم. لا رجال يروه ويقتدوا به. نعم. قلنا وكررنا ان المحرم لا تطيب قبل الاحرام وبقي اثر الطيب على جسمه لا يضر ولو شمه لا باس بذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل اكرامه ويبقى عليه اثر الطيب ولا يزيله بعد الاحرام عليه الصلاه والسلام. وانما الممنوع شم قصد الطيب الذي في غير جسمك، شم طيب خارج عنك تتعمد شمه، اما الطيب الذي في جسمك قبل الاحرام وبقي عليه هذا لا باس به، هذا كان موجودا في بدن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم وما كان يغسله. نعم. نعم، ما دام هذا الشخص غير مسلم له الأمان، يعني معطى الأمان في بلادنا ودخل بلادنا بعهد وأمان، فإنه معفو فيه دية وفيه كفارة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم نساء فدية مسلمة إلى أهله وتحريره رقبة مؤمن، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. حديث الكافر، الكافر الذي له أمان عند المسلمين فعجز التعدي عليهم وانتهاكهم وإسلامهم، لأن لهم حرمة ما داموا في ذمة المسلمين. نعم. صحيح أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، آية مستقلة من القرآن، وقراءتها قبل السورة مع الفاتحة أو غيرها من السورة سنة، إلا بين براءة والأمثال فإنها لا تقرأ قبل سورة براءة لأنها لم تنزل في هذا الموضع، لم تنزل في هذا الموضع ولم تكتب في المصحف فلا تقرأ قبل براءة، وما عداها من السور يستحب قراءتها قبلها. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة كما دعا إبراهيم لأهل مكة، كما ذكر الله جل وعلا في قوله تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم لله واليوم الآخر، وكما في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة بالأمن والعزق، استجاب الله دعاءه، ذلك لأجل مجاورتهم لحرمه الشريف. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة التي هي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بلد طيب وجعل الله لها حرما كما جعل لمكة حرما كما يأتي. ودعا لها صلى الله عليه وسلم في مدها وصاحبها، يعني فيما يشاء من الطعام والتمر ما يكان ويوجد، دعا لهم بالبركة ليبارك الله لهم في أرزاقهم تكريما لهم. ودعا الله أن ينقل حماها، كانت في المدينة فيها حمى، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربها أن ينقل حماها إلى الجحفة. دل هذا الحديث على شرف المدينة النبوية وأنها بلد حرام مثل حرم مكة، لا يقطع شجرها ولا ينقع صيدها ولا يحل القتال فيها كما في مكة، والمدينة إذا أطلقت فهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تسمى يثرب، تسمى يثرب، هذا اسم قديم، ويثرب هو الذي أسسها، يثرب بن قحطان سميت باسمه، لكن بعدما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى المدينة وإلى طيبة وطابة، ولا تسمى يثرب بعد الإسلام، وإنما قال المنافقون يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا من كلام المنافقين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنه، وإلا فإنها لا تسمى يثرب، يكره أن تسمى يثرب بعد ذلك، بل تسمى بالمدينة وتسمى بطيبة وطابة. وحرمها محدد، حدده النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور، وعير هو الجبل الذي يقع جنوبي المدينة عند الميقات، سمي عيرا لأنه يشبه ظهر العير، وهذا واضح إذا نظرت إليه وجدته ممتدا متساويا كأنه ظهر العير، سمي عيرا. هذا حد حرميان يعني من جهة الجنوب، من جهة الشمال جبل ثور، وهو جبل صغير مدور أحمر يقع شمال أحد، شمال جبل، فجبل أحد داخل في الحرم لأنه من دون جبل ثور. ومن الشرق إلى الغرب ما بين اللابتين، يعني الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، هذه حدود حرم المدينة، ما كان داخل هذه الحدود فهو حرم، له أحكام الحرم، إلا أنهم يقولون إنه لا جزاء في قتل صيدها ولا في قطع شجرها، ليس فيه جزاء كما في حرم مكة، لأنه لم ينقل فيه الجزاء كما نقل في حرم مكة. نعم. مدينة الحرام يعني حرام، حرام يعني معناه الحرام الذي يحرم فيه المخالفات من قطع الشجر وتنزيل الصيد والقتال، كل هذا يحرم داخل حرم المدينة. إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من ما يحتاج إليه الناس لحرفهم وعلى في دوابهم، لحرفهم وعلى في دوابهم، فيجوز لهم أخذه من شجرها، هذا مستثنى، فيأخذون الخشب من أشجارها لأجل الحرف وعمل الآلة التي يحرثونه بها، ولأجل أيضا تصنيع السرود والأقتاب والرحال للإبل هذا أخرق به النبي صلى الله عليه وسلم. فحرم المدينة أوسع الحكم من حرم مكة من حيث أنه يجوز فيه من أقل ما يحتاج الناس لحرفهم وحاجتهم، ومن حيث أنه لا جزاء في صيدهم لا ولا في قطع شجرها. نعم. صفة الحج وصفة دخول مكة، وهذا تبينه الأحاديث الآتية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج بالناس وبين لهم صفة الحج وقال خذوا عني مناسككم. وهذا قد رواه أهل العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا في أحاديث يأتي ذكرها. نعم. أشهر أطول الأحاديث وأوسعها حديث جابر هذا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من عدة روايات وعن جماعة من الصحابة الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم، ولكن أطولها وأبينها هو حديث جابر هذا الذي ساق المصنف غالبه اختصره، هو حديث طويل أورده الإمام ابن القيم في جاب المعاد وتكلم على فقه بكلام طويل، وصنف عليه بعض العلماء مصنفات على حديث جابر هذا، وسموا الى مصنفاتهم بصفه حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حج صلى الله عليه وسلم جابر يحكي ما حصل، يحكي ما حصل انه صلى الله عليه وسلم خرج حاجا من المدينه وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، السنة العاشرة من الهجرة، فإنه صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أرسل أبا بكر يحج بالناس، وأرسل علي ينادي لأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وهذا تهيئة لحج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في السنة العاشرة حج صلى الله عليه وسلم ولم يحج بعد البعثة إلا هذه الحجة، وتسمى حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فيها الناس وبين لهم مناسكهم وقال قلوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فسميت حجة الوداع لأنها كانت آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما عاش بعدها إلا شهرين وزيادة أيام ثم توفي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سميت حجة الوداع. أما العمر فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر بعد البعثة، عمرته صلى الله عليه وسلم الحديبية التي أحضر عنها وتحلل منها وذبح الهدي تسمى عمر، وعمرة القضية وهي العمرة التي قاض عليها المشركين على أن يرجع من عامه هذا ويعتمر من العام القادم سميت عمرة القضية، أي المقاضاة التي بينه وبين المشركين، سمحوا له فدخل هو وأصحابه واعتمروا بموجب العهد الذي تم بينهم في الحديبية، هذه العمرة الثانية. العمرة الثالثة عام الفتح، عام فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، بعدما فتح مكة وتألبت هوازن على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليه صلى الله عليه وسلم في شوال والتقوا في حنين، ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين. فلما رجع من حنين اعتمر من الجعرانة لأنها كانت على طريقه وهو داخل، اعتمر منها وهي حد الحرم، اعتمر منها صلى الله عليه وسلم. هذه العمرة الثالثة، والعمرة الرابعة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم، فإنه حج قارنا بين العمرة والحج. هذه أربع عمر له صلى الله عليه وسلم. وأما الحج لم يحج بعد البعثة إلا مرة واحدة. نعم. سليفة اسم لوادي العقيق، اسم لوادي العقيق، وهو عند جبل عين جنوب المدينة قريبا منها. وسمي سليفة لأنه كانت فيه شجرة حلبة، سليفة تصريف حلبة، هي شجرة معروفة. نعم.
ولدت
أسماء بنت أبي سعيد فقال أشتكي لي أرضي نعم. لما ولدت أسماء بنت زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت ابنها محمد بن أبي بكر، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستتر بثوب، يعني تجعل ثوبا يعني شرفة أو لفافة على ظهرها تمنع تسرب خروج الدم، لأنها كانت نفسا والنفس يخرج منها الدم. ودل هذا على أن الحيض والنفس لا يمنعان من الإحرام، وأن الحيض والنفس تحرمان، وعليهما الحيض والنفس، لأن بعض العوام الآن يغلطون إذا حاضت المرأة يمنعونها من الإحرام، هذا غلط. الحائض والنفساء مثل غيرهم تحرمان، والاغتسال هذا سنة، ما هو واجب، الاغتسال هذا سنة، وكذلك الاستغفار كله سنة. فلو أحرمت بدون الاغتسال وبدون استغفار نوت الإحرام صح إحرامه، لأن الإحرام لا تشترط له الطهارة، يعني يصح منها الإحرام ولو كانت حائضا أو نفسا ولو لم تغتسل، وإنما الاغتسال سنة في حقها وفي حقها، الاغتسال للإحرام سنة ليس بواجب. نعم. وإنما القصد منها التنظف وليس هو لرفع حدث، إنما هو للتنظف والتهيؤ للإحرام. نعم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لما صلى الظهر في المدينة، صلى الظهر في المدينة ثم خرج ونزل بالحليفة، صلى فيها العصر والمغرب والعشاء وبات فيها تلك الليلة، ثم صلى الفجر، ثم صلى الظهر خمسة أوقات، أولها العصر وثانيها آخرها الظهر من اليوم الذي بعد، خمسة أوقات صلى في ذي الحليفة في المسجد، مسجد الشجرة، مسجد كان مبنيا عند الشجرة ذي الحليفة ويسمى مسجد الشجرة، دل على استحباب الإحرام بعد الصلاة في الفريضة وفي المسجد أيضا، هذا مستحب، ولو أحرم من أي مكان من هذا الوادي صح له ذلك، لو أحرم من أي مكان من الميقات صح له ذلك، وإنما الإحرام من المسجد مستحب لأجل الصلاة، لأجل صلاة الفريضة، ودل على أنه يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، إن كان وقت فريضة فيحرم بعد صلاة الفريضة، وإن لم يكن وقت فريضة فيصلي ركعتين إلا في وقت النهي، إذا كان بعد العصر أو بعد المغرب لا يصلي لأنه يعني منهي عن الصلاة،
فيطعم عدول صدره. هذا مما يؤخذ من الحديث من اول الحديث جاء ان الاحرام يكون بعد الصلاه، هذا افضل، وان كان بعد فريضه فهو احسن. وان احرم بدون الصلاه فاحرامه صحيح، انما هذا من سنن الاحرام. نعم. لا، لما فرغ من الصلاة أهل بالإحرام بعد الصلاة وهو في مكانه، وهو في مكانه الذي صلى فيه. فلما رشد أن ذاق القطوة لما استوت به على البيداء أيضا لبى للإحرام. والبيداء اسم مكان يقع جنوبي للحليفة، اسم مكان يقع جنوبي للحليفة على طريق مكة، هذه البيداء. فدل على أن المحرم يلبي إذا عقد الإحرام ويلبي إذا ركب أيضا، ومن ظن أنه لم يحرم إلا بعد ما ركب فهذا غلط كما قال ابن القيم. لكن الذين سمعوه لبى بعد الركوب ظنوا أنه بدأ الإحرام في الركوب، والذين سمعوه أنه لبى بعد الصلاة أيضا هؤلاء ذكروا فعله صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من الأمرين، أنه لبى بعد الصلاة ولبى لما ركب، أما أنه لم يحرم إلا بعد الركوب فهذا ليس بوجيه. نعم. ومعنى لبى أنه يجهر بالتلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا شعار المحرم تلبية، ويرفع بها صوت الرجل يرفع بها صوت، والمرأة تلبي وتخفي صوتها. ومعنى لبيك قيل معناه لبيك أي إجابة، تلبية الإجابة، إجابة لدعوتك، لأن الله سبحانه دعا عباده إلى الحج على لسان خليل إبراهيم، فقال وأذن في الناس بالحج، فكل من لبى فإنه يكون مجيبا لهذه الدعوة إلى يوم القيامة. فمعنى لبيك أي إجابة لدعوتك على لسان خليلك بعد إجابة، لبيك يعني تثنية إجابة بعد إجابة.